أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره الشريف: كتاب الطهارة. الطهارة مصدر طهر بضم العين أو فتح وفتحها، والاسم الطهر بالضم. في قوله كتاب الطهارة: المضاف والمضاف إليه خبر لمبتدأ محذوف، فأصل الكلام مثلا هذا كتاب الطهارة. كتاب فعال من الكتب، وكلام أنه هذا الكتب هل هو مصدر ثالث لكتبة، أو يمكن أنه يكون هناك مصادر أربعة لكتب كتابة وكتب كتبا وكتب، بعضهم يقول كتبة أيضا كما ذكره صاحب الجواهر مثلا. المهم أن الكتب بمعنى المكتوب، كالخلق بمعنى المخلوق. شنو الشيخ نعم ما فيه هو إليك حق تقول نصلي هي كتابة طهاء هي الكتب بمعنى المكتوب. احنا قلنا كتاب مأخوذ من الكتب، فعال من الكتب. الكتب بمعنى المكتوب تماما، كالخلق بمعنى المخلوق. وكما يقولون هذا الدرهم الضرب الأمير، يعني مضروب الأمير، فكتب يعني المكتوب هنا. على كل حال، فإذا هو مصدر سمي به المفعول به، فيكون المعنى المكتوب في كتاب المكتوب في الطهارة. زين، أكو احتمال آخر لا نتعرض له. الكتب لغة بمعنى الجمع، ومنه الكتيبة للجيش، ومنه قوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فسره القرطبي قال: كتب في قلوبهم، يعني جمعه في قلوبهم حيث آمنوا بجميع ما يجب عليهم، فسمى الكتاب فعبر بالكتب وأراد الجمع. سمي الكتاب بهذا الاسم لماذا؟ لأنه يجمع أمورا متفرقة، بالمناسبة يعني لمناسبة المعنى اللغوي. إذا فسرنا الكتاب بالجمع فسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع أمورا متفرقة من المسائل. فبالنتيجة الكتاب يفسر بأي شيء؟ بأنه المكتوب الذي يضم المسائل. زين، ادعي بعضهم ادعى أن الكتاب بهذا المعنى اللغوي لم يبقى على معناه اللغوي، نقل إلى معنى آخر عرفي أيضا. فالكتاب هو ما يجمع المسائل المتحدة بالجنس المختلفة بالنوع. يقول إذا كانت هناك مسائل تتفق في الجنس، طبعا إطلاق الجنس إطلاق النوع هنا مجاز، يعني بنوع من المسامحة، مو الجنس المنطقي، بس يقصد الاتفاق بمحور عام والاختلاف بتفاصيل هذا المحور العام. مش مقصوده، يقول الكتاب هو ما يجمع المسائل المتحدة بالجنس المختلفة بالنوع. هذا التعبير موجود في الشهيد الأول في بعض كتبه، مثلا كتاب غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، وهناك قال إنه الكتاب وإن كان لغة كما فسرناه بأنه المكتوب الذي يضم المسائل، لكن هو عرفا له نقل عرفي لمعنى آخر، وهو ما يجمع المسائل المتحدة بالجنس المختلفة بالنوع. فمسائل تتحد في محور واحد تختلف بتفاصيل هذا المحور عبر عنها بمن؟ بالكتاب. أما المقصد والمطلب، فالمقصد اسم لما يطلب فيه المسائل المتحدة في النوع المختلفة في الصنف، يقال هذا المقصد الأول. يعني هذه المرة مو الاتحاد في موضوع كلي جامع مثل كما عبر الاتحاد بالجنس، لا، هنا اتحاد نوعي. يعني كما يقال المقصد الأول في مثلا بالمنطق المقصد الأول في مباحث التصورات، المقصد الثاني في مباحث شنو؟ التصديقات. والكتاب كله يسمونه كتاب المنطق. كتاب المنطق مسائل متحدة بمن؟ بالكلية الجامع اللي هو كل ما يبحث حول المنطق. اختلاف من وين؟ بالأنواع على قولتهم، بالفصول. المقصد شنو فرق عن الكتاب؟ المقصد لا، مو ليست مسائل متحدة بجنس بكلية جامع كبير، لا، بنوع كما يعبر عنه، يعني بجامع لكن لا يكون جامعا كليا كبيرا. مثلا مباحث التصورات يجمعها أنها تصورات لكنها لا تجمع كل مباحث المنطق. مباحث المنطق يجمعها جنس واحد، وهو جنس أن هذا مبحث منطقي أو المعلوم مطلقا. أما مباحث التصورات ومباحث التطبيقات في الاختلاف نوعي. فيقول لي إذا كان الاختلاف بهذه الطريقة يعني ما المسائل إذا كانت متحدة في النوع يعني متحدة في الكلية الأخص مو لكنها مختلفة في الصنف يعبر عنه بمن بالمقصد. هذا واضح ولا مو واضح؟ بطريقة سهلة نقول هكذا: هناك كلي كبير وهناك كلي أخص منه وهناك كلي أخص من الجميع. ماشي، كلما نزلنا نلقى كلي. مثلا الكلي الكبير هو المعلوم، المعلوم مطلقا تصوري توثيقي، أي معلوم ينفع في المنطق هو هذا معلوم، هذا الكلي يسمونه، خلينا نسميه جنس متسامحا. الكلي الأخص منه المعلوم التصوري فقط، هذا أخص. الكلي الأخص من عدن شنو؟ المعلوم التصوري إذا كان لفظا نلاحظ ألفاظ الأخص منهم المعلوم التصوري إذا كان لفظا ودلالته دلالة مطابقية وهكذا كما تنزل كما يصير. فالكل الكبير نسميه جنس، راح نسميه جنس وإن كان جنس المنطقي ما ينطبق عليه، والكلي الأخص راح نسميه نوع، والأخص منهم نسميه صنف وهكذا. فهم شو يقولون؟ يقولون إذا المسائل متحدة بالكل الكبير فقط ومختلفة بالأنواع يسميه يجمعها شو نسميه؟ كتاب. أما إذا كان اللي مسائل متحدة مو بالكل الكبير بالكل الأخص منه ومختلفة بفصل أو بصنف مثلا يعبر عنه بمن؟ يعبر عنه بالمقصد. لهذا المقصد اسم جامع يعني للمسائل كبيرة، لهذا يقال المقصد الأول في مباحث الألفاظ في الأصول، المقصد الثاني مباحث اسمه يسمونه القطع أو يسمونه مباحث الحجج، هاي المقصد يعبر عنه. زين، أما الباب والفصل، نعم آسف، احنا قلنا أن المقصد شرحناه. يقولون ومثل المقصد في التعبير ومثله الباب والفصل، فأيضا يجمع المسائل المتحدة بمن في النوع المختلفة في الصنف. أما المطلب فهو المائز بين المسائل المتحدة في الصنف المختلفة في الشخص. المطلب أخص من الجميع، فيقال مطلب في الدلالة المطابقية، مطلب في المختص في تقسيم كذا إلى مختص ومشترك. فالمطلب أخص الجميع، يميز بين مسائل متحدة مو في النوع ولا إنما في الصنف، مختلفة وين؟ في العوارض الشخصية في المشخصات. يعني ما أدري واضح الكلام لو مو واضح. المهم هذا اصطلاح قديم لهم يقول عنه صاحب المدارك. تعرفون صاحب المدارك يا هو؟ أول شيء مدارك يا شو المدارك؟ شنو مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام كتاب المدارك. صاحب المدارك أو يعبر عنه بسيد المدارك هو السيد محمد بن علي بن الحسين الموسوي العاملي، وهو سبط الشهيد الثاني ابن بنته، ابن بنت الشهيد الثاني، الشهيد الثاني سير جده من قبل أمه يعني. تخرج على يد أبيه وعلى يد المقدس الأردبيلي، وكان شريكا مع صاحب المعالم. هاي سيرة العلماء شوية أنا أذكرها مرات لأجل خصوصية شوية، بس هو كان شريك مع شريكا في البحث مع صاحب المعالم. شو يصير من عنده؟ خالص. صاحب المعالم يصير ابن الشهيد الثاني، فيصير خاله، خال منه وخال سيد المدارك. شوف العلاقة بيناتهم، الظاهر كانوا متقاربين بالسن أو كذا. كان شريكا في البحث مع صاحب المعالم، ويقتدي كل منهما في الصلاة بمن؟ بالآخر، بل يحضر كل منهما درس الآخر. ومن مؤلفاته كتاب مدارك الأحكام، كتاب يعني مهم جدا، كتاب استدلالي وصل فيه إلى كتاب الحج. هو كتبه تلافيا للنص الموجود في المسالك، يقول المسالك لم توفي، مسالك الأفهام للشهيد الثاني لم توفي البحث في العبادات، نعم في المعاملات جيد، فهو تلاف النقص في أن بين الكتاب مستقل. المهم سيد المدارك يقول هذا اللي ذكروه الفرق بين المطلب والمقصد والكتاب والكذا، يقول هذا كله غير مضطرد، ما يعني لا يكون بنحو القاعدة، يمكن النقض عليه بأمثلة كثيرة، فمو بنحو الاصطلاح الذي لا يقبل النقض. هذه وجهة نظر صاحب المدارك أو سيد المدارك. زين، هذا معنى الكتاب. معنى الطهارة، الطهارة معناها اللغوي ومعناها الاصطلاحي لا نتعرض له الآن لأن المصنف سوف يتعرض له في المطالب القادمة، لكن يبقى سؤال: لماذا بدأ الأعلام البحث بكتاب الطهارة؟ شنو مناسب أن يبدأون بكتاب الطهارة؟ احنا بالأمس أجبنا عن سؤال قريب، وهو أنه لماذا لم يذكروا كتاب الاجتهاد والتقليد القدامى. اليوم لا، مو نسأل عن لماذا لم يفعلوا، لا لماذا فعلوا، لماذا بدأوا بكتاب الطهارة. الجواب البدء بكتاب الطهارة بالطهارة بخصوص، لأنها شرط في الصلاة وشرط في بعض العبادات الأخرى في الصوم والطواف، ودائما الشرط شنو مقدم على مشروطه، فيذكرون من باب تقدم الشرط. وأيضا للطهارة علاقة كبيرة بأحكام الأطعمة والأشربة وأحكام الأموات، بل إنها أيضا محبوبة في نفسها، الطهارة هي مطلوبة في نفسها. والأعلام ذكروا أولا أحكام المياه في كتاب الطهارة، لماذا؟ حتى نعرف الماء الذي يصلح التوضي به مثلا أو الغسل به دون غيره. ثم ذكروا بعد ذلك الوضوء، قدموا الوضوء على غيره من الأغسال، لماذا؟ لعموم البلوى وتكرره في كل يوم. وبعد الوضوء فنوا به بأي شيء؟ بالغسل. وبعد الغسل شنو؟ التيمم، واضح تقديم الوضوء لأي شيء بسبب كثرة الابتلاء. أما تقديم الغسل على التيمم فواضح، يعني التيمم طهارة شنو؟ اضطرارية، والغسل طهارة اختيارية. زين، بعد ذلك ذكروا الصلاة وقدموها على باقي العبادات، على الصوم وعلى الزكاة. لماذا؟ لأن الصلاة واضح أنها أشرف وأفضل العبادات، وهي إن قبلت قبل ما سواها. وبعد الصلاة نعم ذكر المصنف الزكاة لاقترانها مع الصلاة في الآية القرآنية، كثير ما يذكر أنه أقام يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ثم الخمس لأنه كالزكاة عبادة مالية فتشبه الزكاة فذكروها. بعد الخمس ذكروا الصوم، وبعده الجهاد، لم نعرف الوجه في تقديم الصوم على الجهاد. هاي فتفهرة عامة للمطالب القادمة، وحاولنا أن نفلسف الفهرسة، يعني نبين ليش تقدم هذا على حاولنا بما يعني نقول بما يبدو لنا من طريقة أنه إنما قدم هذا على هذا بهذا السبب وبهذا الملاك. على كل حال نرجع للعبارة. قال المصنف الطهارة، هي عبارة الماتن، الشارح يقول مصدر طهرة بضم العين يعني الهاء، طهرة فعولة، وفتح العين يحتمل تصير طهرة. المهم هو مصدر، عبارة الشارح يقول هي مصدر الطهارة. قال والاسم يعني واسم المصدر منها شنو؟ الطهر اللي يكون بمن؟ بضم، بالضم. إذن فهناك فرق بين أن تكون الطهارة مصدر أو أنها اسم مصدر. فتعرض المصنف هنا أو وكذا الشارح إلى أن الطهارة مصدر الفعل طهر أو طهر أو طهرة. فتح الفتح هذا يقول إما بضم العين أو فتحها. ذكر بعض الراغب الأصفهاني مثلا يقول الفتح أقيس، يعني هو قال مصدر طهرة أو طهرة مو يعني فتحها. يذكر بعض الأعلام كالراغب الأصفهاني يقول إن الفتحة أقيس مطابق للقياس وللقاعدة. ويذكر الشهيد الأول في غاية المراد في شرح نكت الإرشاد يقول الفتح أيضا أفصح مطابق لشرائط الفصاحة أيضا حسب ما دعواه، ولم أتحقق من هذه الدعوة. هذا تعقيب على ضم العين أو فتحها. اسم المصدر كما يدعيه الشارح شنو اسم المصدر من الطهارة أو من الطهر؟ شنو اسم المصدر؟ يقول اسم المصدر شو ما جابون أسألكم الجواب، اسم المصدر الطهر، هو ايش قال؟ يقول الطهر. وهذا يحتاج منا ان اولا ان نفرق بين اسم المصدر والمصدر حتى نعرف شنو مقصوده، وبعدين نشوف انه يا هو صحيح اسم المصدر هو الطهر لو اسم المصدر هو الطهاره، قبل ان ندخل في تفاصيل البحث في التفرقه بين المصدر واسم المصدر بحسب الدعاوى المذكوره. اشير لمساله ان ابن منظور مؤلف لسان العرب وكذا الراغب الأصفهاني في المفردات نقل كلاهما نقل عن سيبويه العالم المعروف النحوي، نقلوا عنه أو نقل عنه أنه يقول أن الطهر مصدر، عكس دعوة شنو؟ عكس دعوة الشارح، الشارح يقول المصدر يا هو الطهارة واسم المصدر منه الطهر. هم الجماعة الراغب الأصفهاني في المفردات وابن منظور في لسان العرب ينقلان عن سيبويه أنه قال إن الطهر مصدر وليس اسم مصدر كما هو مذكور في المتن. لبيان الحال احنا اذا قد نوجه كلام باعتبار هو المنقول فقط عن سيبوي، النقل فقط عن سيبوي، نقول لعله الاستعمال الطور في المصدر هو استعمال نادر ولهذا لم ينقل عن غير سيبوي. على كل حال نرجع الى اصل البحث، ما هو الفرق بين اسم المصدر والمصدر حتى على وفقها نعرف ان الطهر والطهارة ايهما هو المصدر وايهما اسم المصدر. سأنقل لكم بعض الوجوه المذكورة التي يذكرها الاعلام اعلام اللغة واعلام النحو. الوجه الاول ذكره الرضي الاسترابادي في شرح الشافية ذكره، نعم، وذكره ابن مالك في التسهيل، وابن الحاجب في الشافية، وابن عقيل في شرح الألفية، كلهم يذكرون معنى واحد. ما هو المعنى في التفرقة بين المصدر واسم المصدر؟ يقولون إن اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا أو تقديرا من بعض باقي فعله من دون تعويض. فعلى هذا شو يكون الكلام؟ يكون المصدر دائما يشتمل تماما على حروف فعله الأصلية والزائدة. ما المصدر دائما إذا في تعرف هذا مصدر له اسم مصدر شو بالفعل ماله، فإذا شفت إنه المصدر تماما نفس حروف فعل الأصل ما يعني لا يكون أقل منه من الحروف الأصلية للفعل سواء الأصلية أو الزائدة. مثل تصدق تصدقا، تلاحظون أن تصدقا هاي المصدر وشنو هنا تصدق والفعل تصدقت نفس الحروف تماما كذا. أفضل الفرق بينها بس بالجسم بالحركة الإعرابية تصدق تصدق بس الدال حركة الدال واضح شلون. فيقول هؤلاء الأعلام إذا تريد تعرف هذا مصدر له اسم مصدر فلما تشوف أن الحروف الأصلية والزائدة بالفعل موجودة تماما وين وين في نفس هذا الذي تشوف أنه مصدر واسم مصدر فسيكون ماذا؟ مصدر لاسم مصدر يكون مصدرين. قالوا بعضهم يقول ولا مانع أن يزيد، يعني المصدر لا ينقص عن الحروف الأصلية. نعم ربما شيء يصير يزيد مرة يساوي ومرة يزيد لكن ما ينقص، اللي ينقص يا هو اسم. إذا حتى نعرف المصدر من اسم المصدر إذا وجدت أن هذا اللي اشتبهت أنه مصدر إذا رأيته أنقص من الفعل بحرفين أو حرفين فيعلم أنه ليس مصدرا. أما إذا رأيته مساوي له في العدد في نفس الحروف أو أكثر منه فبها ونعمته وشكه يكون مصدرين، واضح؟ فمثلا مثال الزائد يقول زلزل زلزلة، فهنا الفارق بالتاء زلزلة والفعل زلزلة بدون تاء. يقولون وإذا حذف حرف من المصدر لسبب من الأسباب كالعلل التصريفية مثلا هذا لا يخدش، لماذا؟ لأن هذا الحرف منوي أو معوض. فبالنتيجة يثبت قاعدتنا، وهي شنو القاعدة؟ وما نسيتها، أنه دائما المصدر لا ينقص عن الحروف الأصلية للفعل. وإذا شفت لك مرة من المرات حرف في المصدر ما موجود، بالعكس حرف في الفعل ما موجود في المصدر، اعلم أنه قد يكون شنو؟ منوي أو معوض، يعوض بمس بحرف آخر. مثل وعد عدة، وعد عدة، الواو هي المفقودة لكن عوض لا ما عوض معنها، عوض بالتاء، واضح؟ الواو في الفعل موجودة ما موجودة في المصدر لكن اللي عوض بديلها شنو صار؟ التاء وجدت في المصدر لم توجد وين؟ فأول إذا نفس التعويض، هذا مثال التعويض. مثال عدم التعويض لكن المنوي قاتل قتالا، وين الفرق يا حرف؟ قاتل قتال بالالف بعد القاف مو صحيح؟ وهو موجود في الفعل غير موجود وين؟ في المصدر. يقولون صحيح كلامكم لكن هذا منوي اصله قاتل قتالا بالياء بس لعله معينه حذف. التفاصيل طويله. هسه كل هاي امثله على المصدر. اما اسم المصدر فبعد عرفتهم بالمقابله، اسم المصدر شو يصير بعد؟ يصير دائما هو ذلك الذي يكون ينقص عن فعله لا بطريقة أنه منوي ولا بطريقة التعويض، النقصان من دون تعويض. مثل توضأ وضوءا، توضأ وضوءا فواضح أن الفرق هو بالتاء، فهي موجودة في الفعل وغير موجودة في المصدر، ولم يعوض عنها حسب الدعوة، لم يعوض عنها بتعويض، وكذا لم يكن التاء منوية أو ما يشابهها. هذا هو التفريق الأول، وكما ذكرت أن ذكره الرضي الاسترابادي في شرح الشافية، وابن مالك في التفسير، وابن الحاجب في الشافية، وابن عقيد في شرح في شرح الألفية، يعني شرح ألفية ابن مالك. هذا الوجه يجعل الفرق بين المصدر واسم المصدر فرق لفظي وفرق معنوي. حسب فرق لفظي تماما، يقول حرف هنا محذوف هنا موجود هنا، هذا احفظوه انه فرق لفظي يرجع الفرق بيناتنا الى الفاظ فقط. هذا هو الفرق الاول. الفرق الثاني والوجه الثاني في التفرقه بين المصدر واسم المصدر ما ذكره ايضا الرضي، لكن وين؟ مو في شرح الشافيه، هناك شرح الشافيه هنا في شرح الكافيه، ذكره في شرح الكافيه. نعم زين. وكذا ذكره هذا الرأي الثاني ابن الناظم في شرح لعائل الألفية، وذكره ابن هشام، ابن هشام ذكره في أوضح المثالك. ما هو الفرق الثاني؟ أن المعنى الصادر إذا كان أوله ميما زائدة لغير مفاعلة، إذا شفت أكو ميم زائدة وهاي الميم ما يستفاد منها المفاعلة، واضح معنى المفاعلة، إذا ما يستفاد منها المفاعلة وحالة الاشتراك، فش يكون هذا المعنى الصادر؟ قال مثلا كالمضرب، المضرب الظاهر، والمحمدة، كالمضرب عندي مضرب، المضرب المهم، والمحمدة، يقول شنو؟ يقول فهو مصدر، اسم مصدر العفو، فهو اسم مصدر. فعلامة اسم المصدر إذن أن فيه أحد أمرين، إما ميم زائدة لغير مفاعلة ومشاركة، هذا اللي شرحناه قبل شوية، وهو أيضا يحتمل معنى آخر، قال أو أنه على وزن الثلاثي، أو أنه على وزن الثلاثي مع أن فعله ليس ثلاثيا. هاي علامة أخرى لمعرفة اسم المصدر. اسم المصدر يكون في بعض الأحيان إذا ما بي ميم، إذا بي ميم تعرفه من الميم هاي الزائدة، ميم زائدة لغير مفاعلة هاي اسم مصدر. إذا ما بي ميم، يقول إذا ما كان بي ميم تعرفه أنه اسم مصدر بطريقة شنو؟ بطريقة أنه على وزن الثلاثي مع أن فعله ربما لا يكون شنو؟ ثلاثيا، مثل إيش؟ مثل كغسل، مع أن فعله شنو؟ اغتسل أو اغتسل، واضح شلون؟ اغتسل هو رباعي مثلا، أو إيش قلت خماسي اغتسل، ها؟ نعم رباعي، مع ان اسم الاسم منه او الاسم المصدر غسل، فيقول اغتسل غسلا، هاي غسل على طريقة ابن هشام والجماعة اللي ذكرنا اسمهم، يكون شنو؟ يكون بنحو اسم المصدر. لماذا؟ لانه على وزن الثلاثي مع ان فعله ليس ثلاثيا. هذا ايضا الفرق سيكون فرقا لفظيا او معنويا، فرق لفظي تماما. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ما ذكره الصبان في حاشيته على الأشموني، وكذا ذكره الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل، وذكره الأزهري في التصريح، كلهم ذكروا معنى واحدا. ما هو هذا المعنى؟ قالوا إن المصدر يدل على الحدث بنفسه فيراد به المعنى مباشرة، أما اسم المصدر فيدل على الحدث ليس بواسطة نفسه بل بتوسط شنو؟ بتوسط المصدر. مدلول المصدر هو المعنى، مدلول اسم المصدر هو لفظ المصدر، لفظ المصدر. مثلا تسبيح، تسبيح مصدر عندهم، عند الصبان والجماعة اللي ذكرنا اسمهم. ليش؟ يقول لأن تسبيح تفهم من عندهم، يقول لي أفهم من هذا المعنى اللي في ذهني اللي هو التنزيه، عدم المشابه، نقول تسبيحا يعني تنزيها، هذا التنزيه أخذت بما هو لفظ بما هو معنى، بما هو معنى مدلول لمن؟ لكلمة تسبيح. وياي مولانا الأموية، فتسبيح اشتفى من أسر أفهم منها معنى التنزيه، واضحة لمواضحة مش أنها مواضحة. تسبيح شنو؟ أقول له تنزيه، تنزيه كمعنى مو كلفظ. تفهم من التسبيح التنزيه وما شاكل اي تعبير. انا شرفت التعبير، اقدر اعبر بتعبير اخرى،
التسبيح ويراد به التنزيه، عدم التشبه، عدم التقيد مثلا. شوف لاحظ قاعد اعبر عن معنى واحد لكن جزء الفاظ. فاذا التسبيح دل على المعنى مباشره. شو يقول صبان ربع؟ يقول ان التسبيح راح يكون مصدر لانه دل على المعنى بنفسه. هذا جاء في المصدر شلون يصير؟ قال اما مصدر، اسم المصدر العفو اللي هو شنو؟ اللي هو نعم سبحان. سبحان تسبيح مصدر والسبحان اسم مصدر. يقول هذا مدلوله حسب دعواهم مدلوله نفس لفظ التسبيح، اي انه يدل على التسبيح المصدر. فحسب دعواهم شنو الفرق بين التسبيح والسبحان؟ سبحان ايش تفهم منه؟ يقول افهم من السبحان التسبيح اللي هو شنو؟ المصدر. زي ايش تفهم من التسبيح؟ التنزيه وما شاكل وما شاكل، ليش وما شاكل؟ حتى تتصورون قاعد ارتب على لفظه. فحسب دعواهم الاسم المصدر يدل على لفظ المصدر، المصدر يدل على المعنى. واضح شلون؟ واضح شلون؟ سمي الحدث نفسه اذا حلالك هذا التعبير. وسياتي هناك وجه اخر يفرق بين الحدث نسبته الى الفاعل نسبته الى المفعول اذا تصل هذا المعنى. زين هذا على هالكلام يكون في الفرق لفظي او معنوي. صار حكي بالمعاني وصار لفظ معنى. شوف الفرق، الفرق بين الوجوه المتقدمه وجهين وبين هذا الوجه. هذا يسوي لك امر معنوي دلالته على معنى. ايضا هناك معنى رابع وخامس وسادس لعله اطيل عليكم او ازعجكم. فمثلا ابن الحاجب في الامالي يقول المصدر هو الذي له فعل يجري عليه. يعني شنو كأنه يقول مأخوذ منه، مثل انطلقة مأخوذ من فعل العبر انطلاق، انطلاق من المأخوذ من انطلقة، فإلى إلى إلى فعل يجري عليه. فيقول إذا لقيت لك كلمة مأخوذ لها فعل مأخوذ منه شو يسميها؟ يسميها مصدر. زين إذا لا، يقول إذا لم تجد له فعل يجري عليه فهو اسم مصدر. يقول مثل ايش؟ يقول القهقرة، يمشي القهقرة. القهقرة لها فعل على يجري عليها اكو اكتب ما اقول يتقهقر، واحنا نقول يتقهقر وقهقر. المهم يقول القهقر هو نوع من الرجوع ليس له فعل يجري عليه من نفس لفظه. هذا الفرق ايضا لفظي لو معنوي. هذا ايضا في الحقيقه لفظي، يقول اذا شفت لك لفظ من نفس الفعل هذا ايضا يرجع للفظ. الوجه المهم اللي راح اركز عليه واعوف اكو وجه خامس مذكور للمحقق الخنساري، وفي وجه السادس المحقق الخنساري وهو احد معلقي اللمعه، مو رجل ليس نحويا او لغويا كما كنا ننقل. الخنساري هو جمال الدين محمد بن الحسين الخنساري، عالم من علمائنا، عظيم المنزله، عارف بالاخبار والفقه والكلام، له حاشيه مهمه على الروضه البهيه، كثير ما عبر عنها بحاشيه الخنساري. المهم الخنساري خش الطريق عند رأي خامس ما راح أذكره، شوية مزعج ومهم. الرأي السادس هو المهم. الوجه الذي أذكره خامسا عندكم عندي سادس، لأن يعني الخامس ما ذكرته. الرأي المهم هو هكذا يقول: والأظهر عندي، خنسار يقول: والأظهر عندي أن المصدر موضوع لفعل الأمر والانفعال به. إذن شو يلاحظ؟ يلاحظ بالمصدر شنو؟ الانتساب لفاعل. يقول فعل الامر فاعل، اكو هو الفعل يتضمن الفاعل. واسم المصدر يقول موضوع لذلك الامر، لاصل ذلك الامر، يعني لنفس الحدث من دون الانتساب لمن؟ لفاعل. فالاغتسال يقول عباره عن ايجاد امور مخصوصه هي افعال تدريجيه مخصوصه، لوحظ بها من؟ لوحظ بها بالنسبه لفاعل ما. اما الغسل فهو عباره عن نفس ذلك الفعل اللي هو الغسل من دون لحاظ شنو؟ لحاظ الفاعل. فعلى الكلام يكون الفرق المهم بين المصدر واسم المصدر ان المصدر دائما يلاحظ فيه انتساب المن؟ لفاعل. اما اسم المصدر فيراد به نفس الفعل مجردا عن الانتساب لمن؟ لفاعل. واضح الكلام؟ هذا راي مهم جدا. هذا الوجه لم يذكره النحاس، لم يذكره اللغويون. هاي مثل خلوها في ذهنكم، عجيب من العجائب. هذا المصدر الان المعنى في التفرقة بين المصدر واسم المصدر لم اجده في كتاب لغوي ونحوي ويعني منسوب للغة. نعم موجود لدى المحققين الأصوليين من علمائنا خاصة. الأصوليون يذكرون هذا الفرق كأنه فرق بديهي واضح وما في خلاف. مع العلم إذا تراجع كلمات اللغة ماكو واحد فرق بين اسم مصدر واسم مصدر بهذه الطريقة. الأصوليون راح تشوفون في عبارة الأصول أنا ناقل كم عبارة هنا بس خاصة إذا تقولون أصول إذا بعثتم قارئ أصول مضطرة وبعثتم قارئ كتب أخرى أصولية دائما الأصوليون عندما يقولون هذا بنحو المصدر أو بنحو اسم المصدر يريدون هذا المعنى الأخير من التفرقة وهي أن المصدر هو دائما الفعل حال كونه ملحوظا إما منسوبا لفاعل كالتوضي. التوضي مأخوذ به هناك فاعل يتوضى. أما اسم المصدر فهو نفس الفعل من دون نسبة لمن كالوضوء نفس الوضوء نفس الفعل هذا من دون أن يلاحظ شنو أكو فاعل. راح أعطيكم عبارات للأصوليين. أنا قلت لكم هذا معنى أصولي بالحقيقة من 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 الاصطلاحات الأصولية التي هي المرادة في كلام العلماء وهي حتى المرادة في كلام اللمعة. هنا من يقول مصدر هذا المعنى الأصولي. راح أعطيكم بعض عبائر الأصولي. مثلا عبارة المحقق النائيني يقول الشيخ النائيني هذا هذه المقولة موجودة في أجود التقديرات حسب ما نعم فوائد الأصول موجودة في فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 97 تقديرات الكاظم في بحث النائيني. فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 97 يقول الشيخ النائيني في تعريف اسم المصدر يقول اسم المصدر ما دل على نفس الحدث بلا نسبة. هذا اسم المصدر يدل على الحدث بلا نسبة. بلا نسبة إذ من يقصد إلى فاعل. هذا الشيخ النائيني مثلا عبارة أخرى أو يكمل عدد السلام. أما المصدر يقول فإنه يلاحظ العرض فيه منتسبا علما إلى فاعله. المصدر يلاحظ العرض اللي هو الوصف المعين منتسب علما إلى فاعله. هاي عبارة الشيخ النائيني. عبارة مثلا من علمائنا اللي هو السيد محمد صادق الروحاني من الأحياء الله يطيب صحة والعافية الله يطيب في عمره. السيد صادق الروحاني نعم وهو من تلامذة نعم الشيخ الأصبهاني الشيخ محمد حسين الأصبهاني ومن تلامذة السيد الخوئي أيضا وله كتاب مشهور بالفقه اسمه فقه الإمام الصادق. يقول السيد الروحاني في كتاب زبدة الأصول الجزء الأول صفحة 97 يقول إن الفرق بين المصادر وأسماء المصادر أن المعنى الحدثي كإكرام تارة يلاحظ بما هو موجود في نفسه وش يكون أحسنتم وأخرى بما أنه وصف لمعروضه وحالة للمكرم يلاحظ منه هاي مرة الفاعل. قال الأول هو اسم المصدر والثاني هو المصدر. معرفة ملان عبارة تطلع بعدين لا تحب الشيخنا سيد الخوئي قدس الله روحه الزكي أيضا يفرق بينهما في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 61 شي يقول الظاهر أن هيئة اسم المصدر موضوع للدلالة على قصد المعنى بما هو من دون لحاظه منتسبا إلى غيره كما أن هيئة المصدر موضوع للدلالة على قصد المعنى بما أنه هيئة المصدر نعم كما أن هيئة المصدر موضوع للدلالة على قصد المعنى بما أنه منتسب علما إلى فاعل ما نفس المعنى أنه دائما المصدر يلاحظ فيه الانتساب لفاعل واسم المصدر يلاحظ فيه نفس الفعل بما هو هو. آخر عبارة أنقلها نتشرف بها أيضا عبارة السيد اليزدي السيد محمد كاظم اليزدي مؤلف العروة ذكر هذا المعنى في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 64 يقول السيد اليزدي إن اسم المصدر هو المصدر لكن شنو مع إلغاء شنو اسم المصدر هو نفس المصدر لكن مع إلغاء شنو مع إلغاء حيثية حدوثه وصدوره من الفاعل. إذن هذا معنى أنا أنبه إلى هذا الأمر أنه هذا معنى لم يكن مذكورا في كتب اللغة وفي كتب علماء اللغة. العلماء أكثر المعا أكثر التفريقات التي ذكرناها في تفريقات لفظية ومعنوية لفظية تماما ما حد يراوع نسبة إلى فاعل وعدم النسبة إلى فاعل والصدور منين ما حد يلاحظ المعنى. كلهم يلاحظون الميم الزائدة في غير مفاعلة وشوف نفس حروف مصدري حروف حروف الفعل وعدم حروف الفعل بس واحد منهم كان يفرق بلحاظ المعنى اعتقد الصبان أو غيره ما أدري اللي كان يقول إنه بلحاظ المعنى نعم إذا كان دلالته مثل التسبيح والسبحان هاي اللي كان يفرق على أساس المعنى. لكن هذا التفريق اعلموا أن هذا التفريق الأخير الذي أشار إليه الفنساري في تعليقته على اللمعة وحققه علماء الأصول وذكره وأكدوا عليه هو التفريق المعمول به وهو المشهور وهو الجاري في التفرقة بين المصدر واسم المصدر، على الأقل إذا لم أكن مجازفا على الأقل في المطالب الأصولية والمطالب الفقهية. السماع اللي بالنحو يلتزمون بهذا التفريق ظاهر ما يلتزمون به، ما متأكد يعني بحسب آرائهم وقناعاتهم، لكن إذا رأيتم في الكتب الأصولية أو الكتب الفقهية وكتب العلم يعني هذه ما عدا النحويات واللغوية، إذا رأيتم مصدر واسم مصدر سيراد به هذا المعنى الأخير وهو النسبة إلى فاعل أو عدم النسبة إلى فاعل. على الكلام يكون الطهر اسم مصدر مثل ما يقول من مثل ما يقول الشارح، يقول هناك طهارة وهناك الطهر. الطهر يكون اسم مصدر على هذا المعنى بلحاظ شنو؟ بلحاظ أن الطهر هو نفس الفعل من دون نسبة، من دون لحاظ النسبة إلى فاعل ما. أما باقي الاحتمالات المذكورة للتفرقة بين المصدر واسم المصدر من الصعب تطبيقها في التفرقة بين الطهر والطهارة.